الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الذهبي رحمه الله: الكبيرة الثامنة أكل مال اليتيم ظلمة. واليتيم هو من فقد أباه، وأما من الحيوان فهو من فقد أمه، لأن الإنسان وإن كانت أمه تقوم عليه، إلا أن فقدان الأب يلحقه ضعفا كثيرا. وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم كافر اليتيم، فقال: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. فإذا كان كافر اليتيم له هذا الأجر العظيم، فكذلك آكل مال اليتيم ظلما عليه إثم كبير. أما من آكل بالمعروف، كان قام على أموالهم وليس له مدخل، فلا بأس، فإن الله عز وجل قد رخص في ذلك. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بما لا إفساد فيه وبما لا ضرر عليه فيه، وإذا بلغ رشده ادفع إليه ماله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها أكل مال اليتيم. تقدم الحديث أنه متفق عليه. وكل ولي ليتيم كان فقيرا فأكل بالمعروف فلا بأس عليه، وما زاد على المعروف فسحت حرام. والمعروف يرجع فيه إلى عرف الناس المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة، وهذا الأمر قد فشى في هذا الزمان، يستغل كثير من الناس أموال اليتامى ويتلاعبون بها ويهضمونهم ويظلمونهم بأكل أموالهم، زد على ذلك باستعبادهم، فيستخدمونهم في الأعمال الثقيلة لأنه ليس له أب يرعاه ويرحمه ويقوم عليه. وهكذا حتى لو قدر أنه عندك كربيب ينبغي أن ترفق به وأن تسعى في إصلاح شأنه. قال: الكبيرة التاسعة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، بل قد ذهب إمام الحرمين إلى أنه كفر، والصحيح أنه ليس بكفر وإنما هو معصية عظيمة. فإن اقترن معه الطعن في الدين وإرادة تشويه هذا الدين أو الزيادة فيه والنقصان منه، فيكفر لهذا المقصد ولهذا السبب. وقد جاء حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم العشر المبشرين بالجنة، وكذلك رواه جم غفير أكثر من 120 صحابيا. إذ أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، إذا كان الكذب مذموما في حق الغير. ومن صفات المنافقين ومن صفات الكافرين، فكيف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتعبد بأقواله ويتعبد بأفعاله ويتعبد بمعتقداته؟ فربما نقلوا عنه ما يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول. ولهذا ألف العلماء كتب الموضوعات في التحذير من هذه البلية وهذه الرزية، وألفوا كتاب تنزيه الشريعة من الأحاديث الموضوعة، وهكذا من آخر من صنف الشيخ الألباني سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لخطر وجود المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من العقائد الزائفة انتشرت بسبب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهكذا حديث الإيمان واحد زيادته ونقصانه كفر، وهكذا علي خير البشر، من أبى فقد كفر، ومثل هذه الأحاديث التي لا يستقيم القول بها. قال: الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة. ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، وإنما الشأن عليه في الكذب عليه في سوى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. يعني الكذب كذب، لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أولا امتهان لمقام النبوة، ثانيا المتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتكلم بالشرع فينسب كلامه ويضيفه إلى الشرع، ثالثا فيه تجريء على أعمال أو تزهيد في أعمال ليست من الدين أو من الدين، وهكذا. بل إن بعضهم قلب الحديث، قالوا: نحن نكذب له لا نكذب عليه. الكرامية قالوا: نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا نكذب عليه، النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا تكذبوا علي ونحن نكذب له. فوضعوا أحاديث في فضائل القرآن، ووضعوا أحاديث في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ووضعوا أحاديث في كثير من الأعمال التي يتعاطاها الناس من النوافل والصدقات ونحو ذلك، زعموا أنهم يرقبون في فضائل الأعمال وهم يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي بني له بيت في جهنم. أخرجه أحمد بن أبي شيبة وغيرهما، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال: من يقول عني ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. الحديث أصله في الصحيحين، جاء عن علي رضي الله عنه، جاء عن أنس، جاء عن الزبير، جاء عن مجموعة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. الصحيح أنه موقوف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أبي بكر وجاء عن غيره. يعني الخيانة والكذب خلقان ذميمان سيئان. وقال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. خرجه مسلم في مقدمة صحيحه، حديث سمرة بن جندب. يعني من تحدث بحديث وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حلك بهذا أن رواية الموضوع لا تحل إلا بقيد ذكره العلماء، وهو ذكر العلة فيه، لا يذكر إلا لبيان علته ولبيان ضعفه، ولا حاجة لنا في الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وللأحاديث الضعيفة، فإن ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيحفظه كما حفظ القرآن، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.